الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فبعد أن شتت المسلمون هوازن وتعقبوها في نخلة وأوطاس، اتجهوا إلى مدينة الطائف التي تحصنت فيها ثقيف، ومعهم مالك بن عوف النصري قائد هوازن. وتبعد الطائف عن مكة حوالي 90 كيلومتر، وتمتاز بموقعها الجبلي وبأسوارها القوية وحصونها الدفاعية، وليس إليها منفذ سوى الأبواب التي أغلقتها ثقيف بعد أن أدخلت من الأقوات ما يكفي لسنة كاملة، وهيأت من وسائل الحرب ما يكفل لها الصمود طويلا. وغزوة الطائف في الحقيقة امتداد لغزوة حنين، وبعض المؤرخين يجعلها غزوة مستقلة عن حنين. هي في الحقيقة امتداد لغزوة حنين، لأن معظم فلول هوازن، والفلول جمع فل وهم القوم المنهزمون، معظم فلول هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع قائدهم مالك بن عوف النصري وتحصنوا بها. فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من حنين، وذلك في شهر شوال 8 للهجر. وكان ثقيف لما انهزموا في حنين وأوطاس تحصنوا بحصونهم المنيعة في الطائف. تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ودعا على مقدمته خالد بن الوليد رضي الله عنه. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى الطائف بقبر أبي رغال. وقع في سيرة ابن إسحاق أن أبا رغال بعثته ثقيف دليلا لأبرهة الأشرم لهدم الكعبة، حتى إذا أنزل أبرهة المغمس وهو موضع بقرب مكة في طريق الطائف، مات أبو رغال ودفن هناك فرجمت قبره العرب، فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس، والمغمس موضع بقرب مكة في طريق الطائف. وخبر رجم العرب لقبر أبي رغال ثابت، أخرجه أحمد وابن حبان بسند صحيح عن سالم عن أبيه قال: إن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهم 4. فلما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه 4، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فلقيه فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك، فقذفه في نفسك، ولعلك ألا تمكث إلا قليلا، ويم الله لتراجعن نساءك ولا ترجعن في مالك، أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ومر في الطريق بحصن لمالك بن عوف النصري فأمر بهدمه. ولما وصل إلى الطائف وجد العدو قد تحصن به ومعه قوت سنة، ففرض عليهم الحصار. وكان المسلمون نازلين قريبا من العدو، فرشقهم العدو بالنبال حتى أصيب عدد من المسلمين بجراحات، فارتفعوا إلى محل مسجد الطائف اليوم وعسكروا هناك. واختار المسلمون عدة تدابير لإرغام العدو على النزول، لكنها لم تنجح. كان خالد بن الوليد يخرج كل يوم يدعوهم إلى المبارزة فلم يخرج منهم أحد، ونصب عليهم المنجنيق فلم يؤثر. ودخل جمع من أبطال المسلمين تحت دبابتين لينقبوا في جدار الحصن، والدبابة عربة خشبية تتخذ للحروب، يدخل فيها الرجال ثم تدفع في أصل حصن فينقبون وهم في جوفها. فدخل جمع من أبطال المسلمين تحت دبابتين لينقبوا في جدار الحصن، فرمى العدو عليهم قطعات من حديد محمات بالنار، فاضطروا إلى الرجوع ولم يتمكنوا من نقب الجدار، وقطعت أعنابهم، يعني أعناب ثقيف، وقطعت أعنابهم ونخيلهم، فناشدوا الله والرحم فتركت. ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل إليه من الحصن فهو حر. فنزل 23 عبدا فيهم أبو بكر، تسور حصن الطائف وتدلى منه ببكرة يستقي عليها، فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر، فشق فرار هؤلاء العبيد عليه. أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم طريقه إلى الطائف حتى نزل قريبا من حصن الطائف، فضرب عسكره هناك وفرض على أهلها الحصار، وأشرفت ثقيف وأقاموا يرمون المسلمين بالنبال والحجارة رميا شديدا، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراح، فاضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتفع بعسكره إلى مسجد الطائف اليوم، فعسكر هناك، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه أم سلمة رضي الله عنه. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها، وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، ومخنث يدعى هيتا، والمخنث هو من يشبه خلقة النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال الحافظ والحديث في الصحيحين: قال الحافظ: ويستفاد منه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن. وهذا يتساهل فيه كثير من النساء، يستفاد منه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن. وهذا الحديث أصل في إبعاد من يستراب به في أمر من الأمور. ونصب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف وقذف به القذائف، وهذا أول منجنيق يرمى به في الإسلام، كما نثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسكة، جمع حسكة وهي شوكة صلبة معروفة، فنثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسك حول الحصن. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه رضي الله عنهم على الرمي، فقد أخرج أحمد والترمذي بسند صحيح عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال: حاصرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حصن الطائف، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم فله درجة في الجنة، ومن رمى بسهم في سبيل الله عز وجل فهو له عدل محرر، أي أجر من أعتق رقبة، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. قال أبو نجيح رضي الله عنه: فبلغت يومئذ 16 سهما. كان القتال تراشقا بالسهام عن بعد، استخدم المسلمون الدبابة، آلة تتخذ من جلود وخشب يدخل فيها الرجال، يقربونها من الحصن المحاصر لينقبوه، وتقيهم ما يرمون به من فوقهم. فاستخدم المسلمون الدبابة ليحموا بها أنفسهم من السهام حتى يصلوا إلى الحصن، فعندما رأتهم ثقيف ألقت عليهم قطعا من حديد محماتا بالنار، فأحرقت الدبابة فخرجوا من تحتها فرموهم بالنبال فقتلوا منهم رجالا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقطع أعناب ثقيف وتحريقها، فقطعها المسلمون قطعا ذريعا، فسألت ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لله والرحم، فقالوا له: لما تقطع أموالنا؟ إما أن تأخذها إن ظهرت علينا، وإما أن تدعها لله والرحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أدعوها لله والرحم. ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فنزل إليه 23 رجلا، فيهم نفيع بن مسروح تسور حصن الطائف وتدلى ببكرة مستديرة يستقى عليها الماء، فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكرة، فأسلم هؤلاء العبيد، فعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم الثقيف بعد ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم أبا بكرة، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: هو طليق الله وطليق رسوله، فكان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخرج البخاري. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه رأى رؤيا وهو محاصر ثقيفا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إني رأيت أني أهديت لي قعبة، والقعب القدح الضخم، أني أهديت لي قعبة مملوءة زبدة، فنقرها ديك فهراق ما فيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا لا أرى ذلك. لما طال حصار الطائف واستعصى على المسلمين ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الطائف، قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: نادي في الناس: إنا قافلون إن شاء الله، أي راجعون. فثقل ذلك على المسلمين واستنكروه، وقالوا: نذهب ولا نفتحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح، فقالوا: يا رسول الله، أحرقتنا نبال ثقيف، فادعوا الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ثقيفا وأت به. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فسروا بذلك وأذعنوا ودعوا يرحلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. متفق عليه. قال النووي: معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قصد الشفقة على أصحابه والرفق بهم بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه وتقويتهم بحصنهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم علم أو رجى أنه سيفتحه بعد هذا بلا مشقة كما جرى. فلما رأى حرص أصحابه على المقام والجهاد أقام وجد في القتال، فلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قصده أولا من الرفق بهم، ففرحوا بذلك لما رأوا من المشقة الظاهرة، ولعلهم نظروا فعلموا أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم أبرك وأنفع وأحمد عاقبة وأصوب من رأيهم، فوافقوا على الرحيل وفرحوا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من سرعة تغير رأيهم، واستجاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأتى بثقيف مسلمين قبل أن يرتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف متوجها إلى الجعرانة، وفي الطريق لقيه سراقة بن مالك الجعشمي، فدخل في كتيبة من خيل الأنصار، فجعلوا يقرعونه بالرماح ويقولون: إليك إليك، ماذا تريد؟ قال سراقة: فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزة كأنها جمارة. الغرز ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل هو الكور مطلقا. والجمارة قلب النخلة، شبه ساقه ببياضها. قال: فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت: يا رسول الله، هذا كتابك لي. هو الكتاب الذي أعطاه سراقة يوم الهجرة، كتاب أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة، إن لم يخبر أحدا بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، وقد فعل سراقة رضي الله عنه. فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت: يا رسول الله، هذا كتابك لي، أنا سراقة بن مالك بن جعشم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم وفاء وبر، أدنه. قال سراقة: فدنوت منه فأسلمت، ثم تذكرت شيئا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فما أذكره، إلا أني قلت: يا رسول الله، الضالة من الإبل تغشى حياضي، وقد ملأتها لإبلي، هل لي من أجر في أن أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حرى أي عطشى أجر. قال سراقة: ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي. أخرجه أحمد وابن حبان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.